هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
أمامنا الآن عدد من الأسئلة للأخت بنت الهدى. نبدأ بالسؤال الأول، تقول: ما حكم دخول الشات في الانترنت فقط من أجل السؤال عن بعض المعلومات التي تخص الكمبيوتر وتبادل وجهات النظر وأيضا الحديث بحديث غير مخالف للشريعة الإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخت السائلة وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. الحقيقة أن الإنترنت هي وسيلة معلوماتية، فيها الجيد وفيها غير الجيد، وأكثر ما فيها لعله من الأمور الجيدة أيضا، من الأمور العلمية. حتى التواصل الديني الآن مع المراجع العظام ومكاتب المراجع العظام صار عبر الإنترنت في الغالب، لم يعد أحد يرسل رسائل مكتوبة على الورق أو يخابر المكتب مباشرة. الآن الوسيلة الشائعة خصوصا للإخوة والأخوات الذين يعيشون في بلاد الغرب وفي البلاد البعيدة عن الحوزات العلمية ومواطن وجود المراجع العظام أعزهم الله تعالى، صار من هذا الطريق. برامج أيضا إسلامية مفيدة جدا، برامج علمية عامة مفيدة. الجامعات الآن كل جامعة لها موقع، مجلات العالمية كلها لها مواقع. الإنترنت ليست أداة فساد كما يتصور البعض. نعم هي مثلها مثل التلفاز، مثل القنوات الفضائية، فيها ما هو فساد، والداخلون إليها كل يدخل به حسب نيته، بحسب تجربته، بحسب معلوماته، بحسب أهدافه منها. أصل الدخول إلى الإنترنت جائز، الدخول لأهداف جائزة جائز، لا شك في هذا. الصورة التي تصورها الأخت السائلة أن الإنسان يدخل ليتبادل معلومات حول الكمبيوتر فضلا عن معلومات علمية أخرى من اختصاصه أو لدافع الثقافة العامة، كل هذا لا مانع منه، ولكن على الإنسان أن يكون حذرا من أداة الشر التي قد تودع له في جوانب عمله وهو يقوم بممارسة عمله النظيف والطاهر.
نعم. السؤال التالي، تقول: إيجاد علاقة أخوة بعيدة عن الحب كما تقول الأخت، وكلها أدب واحترام وكلام غير مخالف للشريعة، بين الأخ والأخت، يعني بين الطرف، بين الذكر والأنثى،
يعني علاقة بأي مستوى؟ في الإنترنت قصد الأخت أو مطلقا؟
كل هذا في الإنترنت.
في الإنترنت إذا كانت العلاقة علاقة زمالة مدرسية، زمالة جامعية، أو بحث ديني أو إلى ما هنالك، من حيث المبدأ لا مشكلة شرعية فيه. ولكن الأخت في تقديري لديها مشاعر طاهرة ونظيفة جدا،
واضح.
ولذلك تتحدث عن العلاقة في إطارها الإنساني المجرد، عن المشاعر العاطفية التي قد يمنى بها الذكر تجاه الأنثى أو الأنثى تجاه الذكر في وسط الطريق. فإن الإنسان ليس عقلا فقط وليس معلومات فقط، الإنسان أيضا مشاعر وعواطف. الله عز وجل زود الشاب بمشاعر تجاه الجنس الآخر، وزود الأنثى الشاب على وجه الخصوص أيضا بمشاعر تجاه الطرف الآخر. فلا أدري إلى أي حد يمكن للشاب والشابة إذا انسجمت العلاقة حتى بهذا المستوى الأدبي والمعنوي وانصهرت انصهارا كبيرا ستبقى في هذا الحدود، أنا لا أضمن، ولا أظن أن أحدا يمكنه أن يضمن هذه النفس، لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. من هنا أصل تبادل وجهات نظر، تبادل معلومات، تباحث في بعض الأمور، من حيث المبدأ لا توجد فيه مشكلة. ولكن ما نمي إلينا أن هذه اللقاءات الإنترنتية فضلا عن اللقاءات المباشرة في غالب الحالات
تنجر ولو مع طول الزمن إلى ما لا تحمد عقبة. من هنا ينبغي للإنسان أن يكون على حيطة وحذر كبيرين شديدين واضحين قبل أن يدخل هذه المداخل.
نعم، ننتقل إلى سؤال آخر للأخت أيضا، تقول: ما حكم الحب الصادق الطاهر الشريف ووجود الثقة بين الطرفين، وبعد ذلك يأتي الزواج بالتقدم إلى خطبتها على سنة الله ورسوله إذا كان ذلك عن طريق النت؟
إذا كان حقيقة توجد دوافع نبيلة هي تضمن نفسها، لكن هل تضمن الطرف الآخر دائما؟ لا أدري.
يعني تقول
لنفترض ثقة، لنفترض نعم، أن الأخت تعرف عن كثب مثلا، كان معا في المدرسة أو في الجامعة، أو تعرفه معرفة شخصية وتتبادل معه العواطف النبيلة في سبيل إنشاء علاقة زواج، حب وعشق، لينتهي بعد ذلك بخطوبة وزواج. من حيث المبدأ لا مانع من هذا، مع الالتزام بالحدود الدينية والحدود الأدبية، ومع إمكانية الارتباط بين الأخ والأخت، لأنه الآن تدري بعد توسع الخيال، يعني قد يكون شاب في أمريكا متدين أيضا، وفتاة في إيران مثلا أو في دولة هنا، ويرقمان على الماء في الحقيقة. فلا توجد أي مقومات للزواج والطلاق، لأن لا هي مستعدة للذهاب إلى هناك ولا هو مستعد للمجيء إلى هنا، مجرد والله هي دخلت للإنترنت في صدفة إلى غرفة البالتوك والتقت به في وقت من الأوقات
وأصبح صديقين.
نعم، وثم تحول إلى حب وعشق، لكن عشق عبر الأثير وسيبقى عبر الأثير. ربما أقول في مثل هذه الحالة
نعم
توجد إشكالية حقيقة، إشكالية اجتماعية ربما تتحول إلى إشكالية شرعية إذا انغمست المباحث. إذا هي تشعر تجاهه بأنه عشيق وحبيب تريد أن تصبح زوجة له، ستتجاوز الحدود في الكلام معه، إن لم يكن في المرة الأولى في الثانية، إن لم يكن في الثالثة في الثالثة، وهك. والشاب أجرى أيضا على هذا الأمر.
نعم،
فيما يرتبط بمجتمع، خصوصا في مجتمعاتنا أخ معروف، اللي هي في الغالب للأسف تعيش مجتمعات غير دينية بالمعنى الدقيق للكلمة. يعني حتى المتدينين في كثير من مجتمعاتنا، الخلطة بين الشاب والشاب، الخلطة في الجامعة، الجلوس على طاولة واحدة في الصف الجامعي، حتى بين المتدينين للأسف في بعض البلدان الإسلامية موجود هذا للأسف الشديد. هذا يسبب قلة الحصانة، وسبب في جامعاتنا الإسلامية بعض العلاقات الجنسية غير مشروعة شيئا فشيئا، وسبب مشاكل اجتماعية كبيرة. القضية معقدة، ليست بهذه البساطة التي يراها الشاب الوادع في بداية علاقته، أو الشابة المؤمنة الطاهرة طاهرة المشاعر في بداية انفتاحها على هذا العالم الجديد، خصوصا إذا كانت في سن 16 أو 17، تتجاذبها العواطف أكثر مما يتجاذبها العقل بكثير. من هنا أنا دائما أميل إلى التضييق الإيجابي لا التضييق السلبي فيما يرتبط بهذا المجال، لأن القضية قضية خطيرة. أسميه تضييق إيجابي لأنه في سبيل أهداف إيجابية. لا بأس أن يقول للشابة أني أرغب بخطبتك، وهي تقول له من حيث المبدأ أنا ليس لدي مانع، لكن تعقد جلسات كثيرة ولقاءات كثيرة ويتحول إلى عشق، مع أن هي من البداية مثلا تعرف أن أهلها لا يرغبون أو لا يقبلون أساسا بتزويجها من شخص مثل هذا، وهي غير قادرة على الخروج عن رغبتهم.
لا، أهلها لا يعرفون.
لا يعرفون أخ معروف، وكثيرا هي ما تعرف مثلا أن أهلي لا يزوجونني من هذه العائلة، وهي أيضا تعرف أنها لا تستطيع أن تخرج على قرار أهلها، وأن هذه العلاقة لن تنتهي إلى محصل. هذا أيضا كثير في الشباب والشابات.
من أين تعرف؟
كثير هذا أخ معروف، كثير في الشباب والشابات هذا المعنى.
نعم،
مثلا خطبها ابن عمها منذ زمن، وهي تعرف أنه لن يسمح لها بالخروج على هذه العلاقة. هذا موجود في نظام العشائر في نظام بعض المناطق.
نعم، نعم.
وهي صارت مثقفة في الجامعة، تبدلت قناعاتها، قالت أنا عشقت أو أحببت الشاب الذي معي في الصف،
زميلي
في الصف، وحب حب نظيف، حب عذري.
نعم،
ولكن على كل حال هي تعرف جيدا مثلا أنها لن تستطيع أن تصل. لو كان يمكنها من خلال إقناع الحاكم الشرعي ومراعاة الفتاوى بحدها الموجود والخروج على أعراف وتقاليد العشيرة والعائلة، ربما أيضا أمكن الانفتاح على قضية هذه الأخت. عموما أنا لا أريد أن أيأس الأخت السائلة، أريد أن أقول بأن هذه العلاقات تبدأ سليمة ونظيفة، لكن ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. هناك مشاعر، علاقة الحب، علاقة العشق لا تحكم بروابط العقل فقط أخ معروف. هناك مشاعر تغلب العقل، هناك هوى يغلب العقل في هذه القضايا. ربما سيطر على العقل بشكل كامل، لو تعقل الإنسان أو الإنسان للحظة لبدل رأيه 180 درجة. على هذا الأساس هناك حيطة وحظر شديدين، إذا كان ولا بد من افتتاح تبادل المشاعر بكلمة أو كلمتين، لا ينبغي أن تطول هذه المدة، وأن يتقدم هذا الأخ إذا كان واقعا يريد أن يخطبها إلى خطبتها. تعلم في بعض المجتمعات الإسلامية تنتهي القضية إلى كتابة ورقة وزواج عرفي وإلى ما هنالك، خصوصا في الفترات الجامعية تطول السنين 5-6 سنوات، ومن السنة الأولى تحصل العلاقة، لا يمكن للشاب أن يتزوج قبل التخرج، لا يمكن للفتاة أن تفاتح أهلها في هذا الأمر، لأن السنين العجاف لا تزال أمامهن وعلى هذا أو أمامهم. على هذا الأساس القضية معقدة أكثر مما تتصور الأخت، فعليها أن تتأمل في القضية بشكل دقيق.
شكرا سمحت الشيخ. الآن السؤال من الأخ سهيل، يسأل حول كيفية القصاص. يقول القصاص موجود في الشريعة الإسلامية، فهل ورد في الشريعة نوعية القصاص وأن يكون بالسيف مثلا أو بأية طريقة أخرى؟ وهل كان على عهد الرسول صلى الله عليه وآله القصاص بالسيف أو أن هناك قصاصا من نوع آخر؟ ما معنى القصاص الوارد في الآية الكريمة؟ قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب.
القصاص من حيث المبدأ هو العقوبة المماثلة، العقوبة النظيرة. نعم. طبعا القصاص إنما يطرح في الجنايات العمدية، إذا جنى الإنسان عمدا على إنسان، يعني تعمد قطع رقبته، تعمد قطع إصبعه، تعمد صدمه في السيارة إلى ما هنالك، أو إلقاؤه من مكان.
نعم.
العين بالعين والسن. نعم. بالسن. القصاص يقوم على عنصر العقوبة المثيلة والنظيرة، نظير العقوبة التي أوقعها هذا متعمدا بالطرف الذي أوقع فيه العقوبة،
والنفس بالنفس،
مقتضى. نعم. مقتضى المماثلة والمسانخة بين العقوبة أن تكون من سنخها كما وكيفا أيضا. يعني هو ضربه بالسيف على رأسه، فالمقتص منه يضرب بالسيف على رأسه نظيره. من هنا قال أمير المؤمنين عليه السلام عندما ضربه اللعين أشقى الأشقياء أشقى الآخرين بل وأشقى الأولين أيضا، عبد الرحمن بن ملجم، وألقي القبض عليه، أوصى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، لأن هو الابن الأكبر ولي الدم، أوصاه بالإحسان إليه طعاما وشرابا وكسوة، لله درك يا أمير المؤمنين، يوصي حتى بقاتله.
نعم.
وأوصى إن أنا مت فضربة بضربة.
نعم.
ضربة بضربة، المقصود الضربة كما وكيفا، يعني في نفس المكان الذي ضربني فيه، سمل العين بنفس الطريقة، قد يكون ضرب ضربة هو غير مؤلمة، قطعت الرقبة ولكنها غير مؤلمة، ليست حزا بطيئا. ها؟ أيضا الاقتصاص لابد أن يكون بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب
حتى ولو لم يمت، يعني
هذا فيما يرتبط بعقوبات القصاص.
نعم.
عقوبات الحدود كل حد في الشريعة له تحديد معين، بعضها. نعم. عقوبات. صحيح. جلد، بعضها عقوبات رجم، بعضها عقوبات قطع يد ورجل من خلاف بالنسبة للمفسد في الأرض.
نعم. الآن السؤال بشكل مباشر تماما الآن.
نعم.
الآن في هذا العصر شخص قتل شخصا آخر بطريقة أو بأخرى.
نعم.
جيد.
بطريقة قتله على كل حال، لم يقتله.
بطريقة قتله.
نعم.
نعم. في القصاص الآن الجهات الشرعية المسؤولة، المحاكم الشرعية تريد أن تقتص من هذا الشخص، القانون.
نعم.
كيف يقتص منه الآن؟ بالسيف، ضرب السيف، أو مثلا بالرصاص، أو بالشن،
حق المجني
أو الإعدام
عليه.
أو ماذا؟
حق المجني عليه وحق أولياء المجني عليه أن يقتص بنفس الأسلوب وبنفس الطريقة التي جنى بها.
ضربه. نعم. بسيارة. نعم. كيف الآن يضرب بسيارة؟
يضرب بسيارة، يوضع في مكان ويضرب بسيارة بنفس الطريقة،
ولكن ما يتم غير ذلك
إذا كان يمكن. أقول
نعم.
لكن هذا على كل حال هو حق من حقوق
المجني عليه،
المجني عليه
وأصحاب،
وهو الدم. حق أيضا للجاني من. نعم. الطرف الآخر. كيف حق للجاني أخ معروف؟
نعم.
هو جنى جناية من مستوى بطيء، لا يمكن أن أمارس معه عنفا أشد، لأنه جنى جناية بشكل أقل. يعني مثلا كما مثلت قبل قليل، هو احتز إصبع شخص عمدا أو احتز يده، لكن احتزها بضربة واحدة قاطعة، نأتي ونحتز يده بسكين كل،
لا
نبقى
لا
ساعة، هذا من حقوقي أيضا، يعني حتى الجاني له حقوق. على كل حال لم يخرج من أساس الدين لأنه أخطأ هذا الخطأ الفظيع الشنيع، يقتص منه، ولكن لابد من مراعاة الحقوق. الآن إذا تراضى أولياء الدم أو ولي الدم، إذا كانت الجناية بما دون القتل كقطع الأعضاء، والمجني الجاني ولي الدم المجني عليه والجاني إذا تراضى على نوع خاص من الاقتصاص لا بأس به، لا مانع من هذا.
شكرا. إذن في نهاية هذا اللقاء نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان، ونشكركم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والاهتمام. فيما يلي عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.